إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال المتغيرات تغزو الأمة في ثوابتها، والناس أمام هذا الغزو أنواع، منهم من يحس به ويراقب ويحذر ويحذر، ومنهم من يدري ولكنه بارد لا يهتم، ومنهم من هو غافل لا يدري. وربما كان هذا الأخير ممن تأثر بهذا الغزو حتى أصبح في نظره شيئا طبيعيا. معاشر الإخوة، من المواضيع التي طال الحديث فيها وكانت من أعاجيب ما أثير، التشكيك في حرمة تقصد اختلاط الرجال بالنساء. إنك لو سألت مسلما بسيطا يمشي في الشارع هل يجوز للنساء الاختلاط بالرجال الأجانب لبادرك بالنفي، لا طبعا لا يجوز. لماذا يجيب بهذه السرعة؟ إنها الفطرة يا إخوة. لن يستفسر عن نوع الاختلاط ولا أين سيكون ولا كيف، الفطرة السليمة، الفطرة التي حكاها القرآن الكريم في مشهد الفتاتين اللتين كانتا ترعيان الغنم في قصة نبي الله موسى عليه السلام. تأملوا كيف يأتي القرآن بتفاصيل المشهد، والقرآن عندما يأتي بتفاصيل الآداب الفاضلة لا يأتي بها لمجرد السرد والمتعة، إنما يأتي بها لبيان الفضل وإرادة التأسي. تأملوا في وصف القرآن للمشهد عندما توقفت تلكما الفتاتان أمام جمع من الرجال تنتظران انتهاءهم من السقاية حتى يتمكنا هما من ذلك. لم تزاحم الرجال ولم تخالطهم ولو على حساب فوات صفوة الماء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الطبري، قال ابن إسحاق: امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال. وقال الشوكاني في تفسيره: نحن امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال. وقال العمادي في تفسيره: عجزا عن مساجلتهم وحذرا من مخالطة الرجال. أيها الإخوة، هناك من يريد أن يجعل ثابتا من ثوابت الدين كمسألة حرمة الاختلاط متغيرا، يريد أن يجعله متغيرا يعتريه الزمن ويقبل التغيير، بل إن هناك من يريد أن يجعل منه خرافة أو بدعة أو لا أصل للفظه في الشريعة، كأنما يريد أن يدفن هذا الموضوع الكبير في التراب ويجعله نسيا منسيا. أيها الإخوة، إن الناس أمام هذه المسائل الخطيرة يتفاوتون كما ذكرت في مواقفهم. منهم محق ينشد الحق، يقتنع بالدليل والحجة وإذا ذكر تذكر، ومنهم ممار منازع لا يقتنع إلا بعد جدل طويل وسجال لا يكاد يكون له نهاية، ومنهم مكابر معاند لا يصرفه عن شغبه إلا الزواجر والقوارع. النوايا تختلف بحسب صدق نفوس أصحابها، من النفوس صادقة تبحث عن الحق، ومن النفوس ضالة منصرفة عن الحق، كحال من يفتش في كتب السنة ويتعب نفسه ساعات طوال. لماذا؟ ليقف على نص مشتبه كي يبرر موقفه، أو كمثل من يضع أصبعيه في أذنيه عن سماع قرع درة عمر رضي الله عنه حين تقع على رؤوس الرجال وهو يفرقهم عن النساء، كما روى الفاكهي عن إبراهيم النخعي في تاريخ مكة. نعم، قد لا تجد كلمة اختلاط النساء بالرجال في لفظ القرآن في القرآن لفظا صريحا، كما إنك لن تجد أسماء أصناف الخمور ولا أسماء مختلف المعاملات الربوية العديدة، لأن المتقرر أن الشريعة تدور مع المعاني والحقائق، فمقاصد الشرع تعرف من عموم النصوص، ليس كل ما لم ينص على تحريمه صراحة في الكتاب والسنة يكون مباحا بإطلاق. الكتاب والسنة لا يحتويان على تفاصيل المحرمات والمباحات، ليس هذا بالضرورة. صحيح أن أدلة الأحكام أصلها الكتاب والسنة، ولكنها لا تنحصر من حيث ألفاظها في الكتاب والسنة. الشريعة تدور مع المعاني والحقائق، ولذلك كان القياس وقاعدة سد الذرائع مما تستنبط بهما الأحكام الشرعية. ولا يمكن أن نقول مقالة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلا إذا أخذنا بحجية القياس، والمصطلحات والمسميات إنما هي للتقريب والإفهام، والنصوص في جميع القرون منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا تزخر ببيان الاختلاط وتحريمه، بل وفي سائر المذاهب الفقهية، فقد أقر الفقهاء مصطلح الاختلاط خاصة في سائر القرون، وأقروا ما في حكمه ومعناه عامة. تأملوا في لفظ الاختلاط ومعناه كيف ورد في السنة. روى البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ابن أبي رباح: كيف يخالطن الرجال، أي النساء، يعني في الطواف؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، أي في ناحية منفردة لا تخالطهم. وروى أبو داود في سننه عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. الحاق بتشديد القاف الوسط، أي ليس لكن أن تتوسطن الطريق فتزاحمن الرجال، عليكن، يقول عليه الصلاة والسلام، بحافات الطريق، أي بأطرافها وجوانبها. يقول: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاط ليس مصطلحا حادثا ولا معنى غائبا ولا لفظا لا تعرفه قواميس الشريعة، بل كان معروفا متداولا حتى في عهد الصحابة وعصر التابعين وتابعيهم. الحسن البصري رحمه الله يقول إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة، روى الخلال. وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية، كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل. وقال البيهقي في شعب الإيمان وقال يا أيها الذين آمنوا، يقول يا أيها الذين آمنوا في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم، قاله البيهقي في شعب الإيمان. وقال الإمام النووي في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال وإنما فضل آخر الصفوف صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال، لبعدهن عن مخالطة الرجال. وقال الشوكاني وخير صفوف النساء آخرها، وإنما كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف في الصف الأول من صفوفهن فإنه مظنة المخالطة لهم. أيضا قال ابن الحاج عند كلامه على اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القرآن يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء. الأدلة من كلام الفقهاء كثيرة، أختم بها كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، يقول وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق، ثم يقول ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا. هذه الآثار والأقوال تبين بلا أدنى شك أن الاختلاط مسألة مشهورة ومطروحة في الشريعة، وأن اختلاط النساء بالرجال نوعان، نوع يمكن السيطرة عليه كاختلاطها في المدارس والمكاتب وأماكن العمل، ونوع لا يمكن السيطرة عليه سيطرة كاملة ويتعذر منعه لكن يمكن ضبطه ومراقبة سلوك الناس فيه كاختلاط الأسواق والشوارع والطواف والسعي ومناسك الحج. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قيل، وأستغفره فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقال إن من الحكمة البدء من حيث انتهى الآخرون، الشرق والغرب سبقنا إلى الاختلاط، كان في البداية محتشما ثم انفرط العقد وأصبح التحرش الجنسي بين الرجال والنساء موضوعا رئيسا في حياتهم وبلاء وهما أكبر، شاعت الفواحش واختلطت الأنساب. موقع براندون جيل الأمريكي ذكر في دراسة إحصائية قبل عام واحد أن نسبة النساء اللواتي تعرضن لتحرش جنسي في الولايات المتحدة الأمريكية 88% من مجموع النساء الأمريكيات. عالم الاختلاط عالم يحتويه التحرش الجنسي، يغص بهذه المسألة، حتى وضعوا القوانين ووضعوا القوارع ووضعوا. هل نعي خطورة الاختلاط؟ ليس كل اختلاط محرم، يمكن حصر صور الاختلاط المحرم في الآتي: أولا، الاختلاط الذي هو مظنة للتزاحم وتماس الأجساد فهو ظاهر المفسدة ومظنة راجحة للفتنة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب، أي بابا من أبواب مسجده صلى الله عليه وسلم، للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح. ومما يدل على ذلك مباعدته عليه الصلاة والسلام بين صفوف الرجال والنساء في مسجده، مع قوله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أقلها أجرا أولها. فالمعلوم أنه ليس في الاصطفاف للصلاة شر، هكذا هو، إنها عبادة، ومع ذلك قال: وشرها آخرها. شرها، وقال: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. ولا نفهم معنى لهذا إلا درء الفتنة الناشئة من تزاحم الرجال بالنساء، هذا هو الذي يفهم. ثانيا، الاختلاط الذي يصاحبه تبرج وسفور، فإنه لا شك في حرمة هذا النوع من الاختلاط حتى وإن لم يكن فيه تزاحم وتماس، لأن علة التحريم في هذه الحالة ليست في كونه اختلاطا فحسب، بل وفيما يصاحبه من تبرج وسفور وفتنة. ثالثا، الاختلاط المنتظم المتكرر لأشخاص بأعيانهم، كالاختلاط الحاصل بين الطلاب والطالبات وبين الموظفين والموظفات، فهذا هو الاختلاط الرتيب الذي ترتفع فيه الحواجز بين الجنسين يوما وراء يوم، شيئا فشيئا تنشأ العلاقة بينهما مبتدئة بزمالة عفوية نزيهة على حد زعمهم، فصداقة فإعجاب، ثم ما تجره الغريزة بعد ذلك من علاقات ينهى عنها الشرع. مثل هذا الاختلاط ظاهره المفسدة، ظاهر المفسدة ومظنة للفتنة وذريعة من ذرائع الفاحشة. كل وضع كان ظاهر المفسدة مفضيا في الغالب إلى الفتنة والشر فهو محرم في الشريعة. قد يقول قائل يعيش في جو مختلط، يقول: نحن نعيش في هذا الجو سنين وما حصل شيء والحمد لله. فيقال له: نعم، ليس بالضرورة أن تكون المفسدة في هذا الاختلاط مضطردة متحققة في كل حين وفي كل صورة وفي كل مكان، لا، لكن كون المفسدة لا تتحقق في بعض الحالات لا ينقض حكم التحريم ولا يبطل القول بالمنع، لأن العبرة بغالب الحال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. الحكم الشرعي يناط بالأعم الأغلب، والواقع يشهد أن الواقعين في فتنة هذا النوع من الاختلاط كثير. واسألوا أكثر المبتلين بالعمل المختلط ينبئوكم بمفاسده. ثم إن القياس أن يستدل بما هو أدنى على ما هو أعلى في العلة نفسها لا العكس. يعني ماذا؟ يعني من غير اللائق بالشرع مثلا أن ينهى المرأة عن أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها في أسفل ساقها من الخلخال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ينهاها عن ذلك ثم يجيز هذا النوع الصارخ والمنتظم من الاختلاط الذي فيه من المفسدة والفتنة ما هو أعظم من ضرب المرأة برجليها؟ أيها الإخوة، نقول مرة أخرى في شأن هذه المسألة للتأكيد: لا يشترط فيما حرم سدا للذريعة أن يكون مفسدة في كل صورة وفي كل حالة، بل يكفي أن يكون مظنة للمفسدة والفتنة. ولذا حرم الشرع الخلوة بشتى صورها من غير تفريق بين خلوة يحصل فيها مس أو نحو ذلك وبين خلوة لا يحصل فيها شيء من ذلك. لماذا؟ لأن الخلوة في نفسها مظنة للفتنة وذريعة للفساد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل مهما كان متقيا، مهما كان متدينا، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. كذلك يقال في الاختلاط المنتظم المتكرر الذي تغلب فيه المفسدة وتترجح إنه يحرم كله حتى لو انتفت المفسدة في بعض حالاته القليلة. وبعد هذا يبقى الأصل هو الإباحة فيما عداه من صور الاختلاط الذي لا تكون المفسدة فيه غالبة، كالاختلاط المؤقت العفوي الحاصل في الأماكن العامة كالطرق والأسواق والمنتزهات والمعارض التي لا يكون فيها تزاحم ولا تبرج ولا سفور، أو العبادات التي يصعب فيها الفصل كالطواف والسعي، فالاختلاط فيها جاء عفوا من غير قصد. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وأولادنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردع دعاة الفجور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح بطانتهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم انصر عبادك الموحدين، انصرهم في الشام وفلسطين والعراق وكل مكان. اللهم من أرادنا أو المسلمين بسوء فأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد وطهرها من الصفويين والمنافقين والمفسدين والغلاة والمبتدعين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم ثبتنا على الحق واهدنا ويسر الهدى لنا، وتب علينا واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.